إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، أو في تفسير سورة المائدة، إلى الآية الثالثة بعد المئة. فنبين أولا المعنى الإجمالي للآيات من هذه الآية إلى الآية الثامنة بعد المئة، ثم نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات. يقول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. مناسبة هذه الآية لما تقدم أن الجعل، وقد عرفنا أن الجعل منه قدري ومنه شرعي، فالجعل القدري لله تبارك وتعالى، الجعل القدري لله تبارك وتعالى، وهذا لا يقدر إنسان على مخالفته. الجعل القدري لا يقدر إنسان على مخالفته، سواء كان هذا الجعل خيرا أو شرا. فالله تبارك وتعالى جعل الظلمات والنور، وجعل الكفر والإيمان، وخلق السماوات والأرض. هذا لا يستطيع إنسان أن يخرج عنه، وهو قدر الله تبارك وتعالى. فهذا الكافر العربيد المتكبر لا يمكنه أن يخرج عن هذا الجعل أبدا، فهو يجوع ويعطش ويأكل ويخرج الفضلات ويستدفئ من البرد ويتقي الحر، هذا لا يمكنه أن يخرج عنه. فالأمور القدرية لا يخرج عنها إنسان، وهذا في الحقيقة هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثاني من الجعل هو الجعل الشرعي، الجعل الشرعي، وهو شرع الله تبارك وتعالى. فهذا يمكن للإنسان أن يضاده، هذا يمكن للإنسان أن يضاده، لكن خليه يضاد، لا يضر إلا نفسه، لا يضل إلا عليها. فإذا هذا مما ينبغي التفطن إليه، أن الأمور القدرية لا خروج لإنسان عنها. وأما الأمور الشرعية كالإيمان وامتثال الأحكام وغير ذلك فهذه يخرج عنها الكفار والفساق والفجار. فقوله تعالى ما جعل يعود إلى قوله سبحانه في الآية 97 جعل الله، جعل وما جعل، فهذا هو الجعل الشرعي، الجعل الشرعي لله تبارك وتعالى. جعل الكعبة أي شرع العبادة عندها. وفي المقابل ما جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فالجعل الشرعي لله تبارك وتعالى وحده، هو الذي يجعل ولا يجعل، هو الذي يحكم أو لا يحكم سبحانه وتعالى. فإذن هذا يعود على هذه الآية، جعل الله الكعبة ما جعل الله من بحيرة. فهذه الأحكام التي يفتريها الناس الله تبارك وتعالى ما شرعها وما جعلها. ومن ضمن هذه الأحكام، وطبعا هذا مناسب لسورة المائدة، لأن سورة المائدة هي سورة الإيش؟ الحلال والحرام. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله عز وجل، فهذا مناسب جدا لسورة المائدة. فمن ضمن الأشياء التي لم يشرعها الله ولم يجعلها الله تبارك وتعالى ما ذكره سبحانه في هذه الآية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما هذه الأشياء؟ سيأتينا تفسيرها إن شاء الله، لكن على وجه الاختصار هذه أنعام، هذه أوصاف لأنعام ائتفكها المشركون لما أشركوا بالله تبارك وتعالى. وهذا من الآثار القبيحة للشرك، من أعظم الآثار القبيحة للشرك أنه يترتب عليه التحليل والتحريم بغير إذن الله تبارك وتعالى. وهذا كما سيأتينا في سورة الأنعام جلي جدا، فإنك ترى أن سورة الأنعام نصفها في إنكار الشرك ونصفها في إنكار التحليل والتحريم بغير إذن الله تبارك وتعالى. البحيرة ما هي؟ البحيرة يأتون إلى الناقة ويبحرون أذنها، يبحرونها يعني يشقونها شقا كبيرا من البحر. البحر كلمة البحر هي الشيء الواسع، فيشقون أذنها شقا طويلا فتسمى بحيرة، علامة على أن هذه للآلهة، ما أحد يتعرض لها لا بأكل ولا بشرب لبن ولا باستخدام في الحراثة ولا في حمل الأثقال ولا نحو ذلك، يرحمك الله. فهذه البحيرة. ولا سائبة، والسائبة أيضا الناقة، يسيبونها للآلهة، يسيبونها تصبح سائبة. سائبة يعني لا تستعمل في الأعمال. ولا وصيلة، ما هي الوصيلة؟ الناقة البكر تلد، أو البطن أنثى والبطن الثانية أنثى، فيقولون وصلت أختها. فإذا جاءت ببطنين متتاليين أنثى يقولون هذه وصيلة، فتترك للآلهة. ولا حام، حام أصله حامي وهو اسم منقوص، والاسم المنقوص إذا نكر فتحذف الياء وينون يعني ما قبلها، كما تقول قاض. ما هو الحامي؟ الحامي هو الفحل، الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود، يضرب مثلا 10 مرات، فإذا ضرب 10 مرات لناقة أو لنوق فيقول خلاص هذا حمي ظهره من الركوب والاستعمال. فهذه كلها أوصاف ائتفكوها وافتروها من عند أنفسهم. ولذلك قال سبحانه: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، كما قالوا في طوافهم عراة حول البيت، كانوا يطوفون عراة حول البيت ويقولون الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكذلك هذه الأشياء كلها من افترائهم. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فأكذبوا الكذب إن الإنسان يحلل ويحرم وينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قد يقع فيه أهل الدنيا من علماء السوء، فيتحايلون على التحرير والتحليل، على التحليل والتحريم، ويقولون هذا في كتاب الله وهذا دل عليه حديث رسول الله، فهؤلاء يدخلون في هذا. هذه قاعدة من قواعد القرآن، أن أحكام القرآن عامة، أحكام القرآن عامة، فإذا كانت الآية في الكفار ليس هذا معناه أنها خاصة بالكفار، بل قد يقوم بالمؤمن شعبة من شعب الإيش؟ من شعب الكفر، قد يقوم بالمؤمن شعبة من شعب الكفر. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فهذا ليس من العقل، هذا ليس من الرشد، هذا ليس من العقل النافع، إن الإنسان يفتري، إن الإنسان يكذب على الله تبارك وتعالى، هذا لا يعقل لأنه ما عرف ربه. ولذلك قال أحدهم عن هؤلاء الذين يتحايلون على بعض المعاملات الربوية، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. هذا لا يعقل، الذي يتحايل هذا لا يعقل لأنه ما عرف ربه سبحانه وتعالى. يقال لهذا المخادع والمتحايل: تخدع ربك، تتحايل على ربك، أنت لا تعقل. وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، مناسب جدا لأنهم إيش؟ حللوا وحرموا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله تبارك وتعالى، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، كيف يكون موقفهم؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، الشيخ ابن عثيمين يقول: الآية الأولى في الرؤساء الذين يفترون على الله الكذب، الذين يحللون ويحرمون، وهذه الآية في المقلدة، وهذه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يقولها رؤساؤنا يحللون ويحرمون، رؤساؤهم في التحليل والتحريم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فهذه حجتهم وليست بحجة. وفي الآية فائدة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله، قال فيها أن العام يدعى إلى الكتاب والسنة، لأن هناك بعض الناس يقول كيف يا أخي أنت تدعو العوام إلى الكتاب والسنة وهم لا يعرفون الكتاب والسنة، ويهولون كأن الكتاب والسنة هذا حصن مختص بجماعة من الناس، مع أن الأمر كما يقول الصنعاني رحمه الله يقول ألفاظ الكتاب والسنة أسهل من ألفاظ من ألفاظ المتون الفقهية هذه الموجود. فعلا تجد المتن الفقه هذا كله معقد ويحتاج إلى شارح وشرح على الشرح، أما الحديث النبوي الآية القرآنية ما أسهلها، مثلا وأتموا الحج والعمرة لله، كلام سهل واضح، أتموا هذا معناه إلا يكون بعد الدخول، إذا أنت دخلت في الحج والعمرة لا بد من التمام، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن منعكم مانع من الإتمام عليكم هدي. يعني أنت لو تأملت في آيات الأحكام تجدها من أسهل المواضع، وكذلك في الأحاديث النبوية، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، واضح جارك يريد أن هو ما يبني جدار مشترك، أنت بني جدار، قال خلاص الحمد لله جاري بني جدار أنا حط الخشب عليه حتى أسقف البيت، ما تمنعه، لا يجوز لك أن تمنعه. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، فتجد أحكاما سهلة. ففيه أن العام يدعى إلى الكتاب والسنة، وهذا شيء مجرب مع العوام، عندما تقول له يا أخي السنة في هذا الأمر كذا وكذا، تجد العام يستمع، لو كان هذا أمرا صعبا عليه قال أنت ماذا تقول وقام وتركك، فكونه يستمع ويتأمل فيما تذكره له هذا معناه أن هذا شيء سهل عليه. فهذه ما أعظم هذه الفائدة من الشيخ رحمه الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال فيه أن العام يدعى إلى الكتاب والسنة، وذكر في هذا الموضع كلاما مهما يتعلق ب يعني التقليد، وأنه يعني أن الناس فيه بين طرفي، فهناك من يغلو وهناك من يتساهل، والحق بينهما. فيقول الشيخ رحمه الله وقد أنكر قوم التقليد إنكارا عظيما، وقابلهم آخرون فأوجبوه، يعني أوجبوا التقليد، وقالوا إن باب الاجتهاد قد سد منذ زمن سابق ولا مناص للأمة الإسلامية الآن من التقليد، فصاروا طرفين قيض. قال قسم ينكره إنكارا عظيما ويقول التقليد شرك والتقليد داب المشركين، ولا يمكن أبدا إلا أن يعرف الإنسان الحق بنفسه. قال وقسم آخر بالعكس، قال ما في كتاب المذهب هو الحق، ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب ولا تخرج عنه. يقول الشيخ وقد أدركنا هذا، أدركنا من يقول المرجع الإقناع والمنتهى، هذا من كتب الحنابلة، قالوا المرجع في الكتاب والسنة، المرجع الإقناع والمنتهى، وإياك أن تخرج عما فيهما. قال حتى وشوا ببعض الناس إلى السلطات، يعني انظر وشوا ببعض الناس إلى السلطات، اللي خالف المقنع والمنتهى يرفعون أمره للسلطان، قال حتى وشب بعض الناس إلى السلطات حين ذكر ما هو الراجح من الأقوال وقالوا هذا خارج عن المذهب. يقول الشيخ وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. قال ومن اعتقد, وهذا هو محل الشاهد, ومن اعتقد أن أحدا من الناس من العلماء وإن كبر بل من الصحابة يجب التزام قوله يجب التزام قوله عزيمة ورخصة وتحليلا وتحريما, فإنه ضال مبتدع يستتاب, فإن تاب وإلا أدبه الحاكم بما يرى أن يردعه وأمثاله. فالذي يعتقد أن إنسان معين لا بد أن تلتزم أقواله, يقول الشيخ هذا ضال مبتدع يستتاب. فإذا الناس في التقليد كما ذكر الشيخ يعني طرفا, والحق بينهما. الإنسان إذا كان قادرا على معرفة الحق من الكتاب والسنة فهذا هو الواجب عليه ولا يجوز له التقليد, وإن عجز فكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول, هذا مهم جدا, الكتاب والسنة في مقام الحلال والحرام ومقام الأحكام التي هي مقصود هذه الصورة, هذا هو الأصل. الأصل الكتاب والسنة, والمرجع إلى الكتاب والسنة. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول الله تبارك وتعالى ردا عليهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني كمان حتى لو كان الآباء لا يعلمون ولا يهتدون تقولون حسبنا, وهذا فيه إشارة أن الإنسان من غير الرسل عرضة للنقص, عرضة للنقص, يمكن أن يكون لا يعلم, فكيف تتبعه وهو لا يعلم؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وش الفرق بينهم يا حمد؟ لا يعلمون ولا يهتدون. لا يعلمون العلم, ولا يهتدون العمل بالعلم. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, يعني ولا يعملون على هداية وعلى بصيرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإيش المناسبة؟ يلا يا شريف. نعم, فهذه علاقة هذه الآية بما قبلها مباشرة. فإذا هذا المقلد إذا لم يستجب وبقي على ما هو عليه هذا لا يضرك إذا اهتديت أنت. طيب, وما علاقة الآية بالسورة؟ علاقة الآية بالسورة أن الله تبارك وتعالى يقول للذين آمنوا عليكم أنفسكم, يعني ألزموها بالأحكام المذكورة في هذه السورة وغيرها. عليكم أنفسكم, فكأن هذا يعني ختام لما تقدم, لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة أحكاما كثيرة, والواجب علينا تجاه الأحكام أن نلتزمها وأن نعمل بها. عليكم أنفسكم, عليكم أنفسكم يعني أصلحوها وألزموها بأحكام الله تبارك وتعالى. وطبعا عليكم هذه عندما أقول عليك نفسك يعني إيش؟ يعني إلزمها. عليك بالعالم الفلاني يعني إلزمه. فهذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، كما نقول هيهاتا بمعنى بعدا، هيهاتا بمعنى بعدا. فعليك هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، يعني إلزموا أنفسكم، عليك بنفسك، ألزمها بأحكام الله تبارك وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذين يخالفون أحكام الله في هذه السورة وفي غيرها لا يضرك، لكن بشرط. بشرط إيش؟ بشرط إيش؟ بشرط أن تهتدي أنت. فإذا كنت مهتديا، والهداية هي الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، فإذا امتثلت أحكام الله تبارك وتعالى لا يضرك من ضل. إيش مفهوم المخالفة؟ أننا إذا لم نهتدي ولم نلتزم بأحكام الله تعالى فإنه يضرنا من ضل، وهذا هو الواقع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا فرطنا في ديننا ولم نهتدي فإن من ضل يضرنا، لأن الله عز وجل نفى ضر من ضل إذا اهتدينا نحن. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مفهوم المخالفة إذا لم نهتدي فإن من ضل يضرنا. فضلوا سواء كان من الكفار أو من المنافقين أو غيرهم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال إيش؟ قال نعم إذا كثر الإيش؟ الخبث. أنهلك وفينا ليش؟ مع أنهم صالحون، فكيف هلكوا؟ نقول الذي في الآية ماذا؟ الذي في الآية هو الضرر، وأما الهلاك للصالح فليس بإيش؟ هذا ليس بضرر، لأن الكل سيموت، فلا معارضة بين الآية وبين الحديث، نحن نتكلم في الضرر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب، هل هذه الآية يستفاد منها أو يفهم منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، لأن الله عز وجل قال إذا اهتديتم، ومن الهداية ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس في الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أصلحوا أنفسكم وألزموها بأحكام الله تعالى، ومن خالف هذه الأحكام فلا يضركم، بشرط أن تهتدوا أنتم، ومن الهداية أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. وهذه الآية طبعا فيها أحاديث، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير إيش؟ على غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إلى الله مرجعكم جميعا، هذا مناسب، لأننا ذكرنا أن معنى الآية إيش؟ الالتزام بأحكام الله. هناك من يلتزم فهذا هو المهتدي، وهناك من يضل، وهناك من لم يلتزم بأحكام الله وهذا هو الضال. طيب، من الذي يحكم بين هؤلاء؟ الذي يحكم بينهم رب العالمين. فلذلك قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئ المهتدين وينبئ الضالين. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا الحكم يسمى الحكم ليش؟ الأحكام كم نوع؟ ثلاثة: أحكام قدرية، وأحكام شرعية، وأحكام جزائية. أنا قلت هذا قبل، وأنا أفرع عندما يعني أجد من يحفظ العلم، فالإنسان يحفظ هذا لأن هذه قواعد. نعم، وهذا يكرره دوما الشيخ السعدي رحمه الله: الأحكام أحكام الله قدرية وشرعية وجزائية. الأحكام القدرية هذه، حد يقدر يخالف الأحكام القدرية؟ ما حد، حتى فرعون ما يستطيع أن يخالف الأحكام القدرية. طيب الأحكام الشرعية يمكن مخالفتها؟ يمكن، الكفار يخالفونها والعاصون يخالفونها. ثم الأحكام الجزائية، الأحكام الجزائية يوم القيامة. فهذا: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، هذه الحكم الجزائي. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. المناسبة، المناسبة أن هذا من جملة الأحكام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، وهي سورة الحلال والحرام. وقد أبدى الآلوسي رحمه الله مناسبة، قال: لما ذكر سبحانه وتعالى بعض الأحكام المتعلقة بالدين، الأحكام المتعلقة بالدين مثل الكعبة وما جعل الله من بحيرة، ذكر سبحانه وتعالى حكما متعلقا بالإيش؟ بالدنيا. فالله تبارك وتعالى يذكر الأحكام الدينية والأحكام الإيش؟ الدنيوية. قال رحمه الله الآلوسي: وفي هذا رعاية الله تبارك وتعالى لمصالح العباد الدينية والدنيوية. جعل الله الكعبة، هذا حكم ديني. هنا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا يتعلق بأمر دنيوي. فالله تبارك وتعالى يبين أحكام الدين وأحكام الدنيا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا هذه الآيات يعني تحتاج شوية انتباه. أنا أذكر قديما أن الزجاج قال: هذه الآيات من أشكل الآيات إعرابا وتفسيرا، وإن شاء الله ما فيها إشكال. نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل. واضح ولا لا؟ يعني إذا ظهرت علامات الموت على إنسان، حضر أحدكم الموت، يعني مرض الموت يعني، لكن الإنسان يكون إيش؟ حاضر. أما إذا خرج عن حضور العقل فلا اعتبار لأقواله. نعم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني أراد أن يوصي، ففيها أن الوصية تكون في مثل هذه الحالة. الوصية يمكن أن تكون قبل ذلك، ويمكن أن تمتد إلى مثل هذا الوقت. فهو يريد أن يوصي، والوصية تحتاج إيش؟ تحتاج شهادة. فقال سبحانه: شهادة بينكم في هذه الحالة اثنان اثنان يعني رجلا أو رجل وامرأتان أو رجل مع إيش؟ مع يمينه. هذه الثلاثة هي الشهادة على الأموال. شهادة الأموال تختلف عن الشهادة على الزنا وتختلف عن الشهادات الأخرى. فشهادات الأموال رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل مع يمينه، يعني يقوم يمينه مقام إيش؟ مقام رجل آخر. وإنما ذكر سبحانه وتعالى الأغلب، الأغلب اثنان لأن هذا هو الغالب رجلان. ثم ذكر سبحانه يعني صفة الشاهد، صفة الشاهدين ذوا عدل، اثنان ذوا عدل، فلا بد أن يكون الشهود عدولا. إذا عدمنا العدل تجوز شهادة الإيش؟ الفاسق إذا أمناه، إذا كان مأمونا. يمكن أن يكون فاسق لكن مأمون، ما يمتنع يكون شارب خمر لكن ما يكذب إذا كان مأمونا. اثنان ذوا عدل منكم، منكم يعني منكم أيها المسلمون، ففيه أنه لا تجوز شهادة غير المسلمين، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الشهادة العدالة، والكافر ليس بعدل. اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. هل أو هنا للتخيير أو لشيء آخر؟ ها؟ للتخيير ولا لشيء آخر؟ طيب أنت قلت إن لم، إذا قلت إن لم إذا ليست للتخيير. لو كانت للتخيير يكون هذا على حد سواء، يا هذا يا هذا. فأو هنا ليست للتخيير وإنما هي للتنويع. وإيش الفرق بين التخيير والتنويع؟ التخيير تختار من أحدهما على السواء، أما التنويع الأصل هو الأول، فإذا تعذر الأول ننتقل للإيش؟ للثاني. فليست أو هنا للتخيير. أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض. لماذا ذكر سبحانه وتعالى هذا القيد؟ أحسنت، لأنه في الحضر المسلمون موجودون، وإنما يعني يفتقد المسلم في حال الإيش؟ في حال السفر. فمن أجل هذا قال سبحانه إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت، يعني مثل الأول إذا حضر أحدكم الموت. طيب هذان الشاهدان من غيرنا كيف يشهدان؟ بينه سبحانه وتعالى، قال تحبسونهما من بعد الصلاة. يعني مثلا مسلم كان مسافر وبعدين حضره الموت ويريد أن يوصي وليس حوله إلا كفار، فيأتي باثنين من الكفار ويبلغهم خذوا هذا المال وصلوه وأنا موصل لفلان وفلان، فيرجعان فيقولان ميتكم قال كذا وكذا وكذا، شيء من اثنين، إما أن نصدقهما فنعمل بما قال، وإما أن إيش؟ وإما أن نرتاب، وإما أن نرتاب، والله صاحبنا هذا كان معه مليون وهذا مرجع لنا نصف مليون، صاحبنا هذا احنا صحيح كنا نسمعه يتكلم عن الوصية موصل لفلان بمئة ألف يغلب على ظننا مئة ألف، هم جاء قالوا لا هذا موصي بثلاثمائة ألف أو موصي بألفين، حصل إيش؟ حصل ارتياب في أمرهما. فقال سبحانه تحبسونهما من بعد الصلاة، الحبس هنا ليس هو الحبس وإنما بمعنى الإيقاف، تحبسونهما من بعد الصلاة، توقفونهما من بعد الصلاة. أي صلاة؟ طبعا هذه الآية يعني يذكر لها سبب نزول وسنذكره إن شاء الله تعالى. فمما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حبسهما بعد صلاة العصر لأنها أفضل صلاة، بل يقولون هذا الوقت وقت معظم عند جميع الملل، وأن جميع الملل يعني تخاف أن تكذب أو أن تحلف كذبا في آخر الإيش؟ في آخر النهار. فمن أجل هذا قال من بعد الصلاة، يعني من بعد صلاة العصر. ابن عباس يقول من بعد الصلاة يعني صلاة معظمة عندهما، لكن الصحيح هو هذا من بعد الصلاة، يعني من بعد صلاة العصر. فيقسمان بالله إن ارتبتم، فإذا متى يحلفان؟ عند الريبة بس. إن ارتبتم، نعم الكافران. فيقسمان بالله، وتأمل، ما يأتي إنسان ويقول كفار ما يعرفون الله، لا، كل إنسان مفطور على معرفة الله عز وجل، وإنما هذه الآلهة المتخذة من دون الله عز وجل هذا من تلبيس الشيطان على بني آدم، وإلا فكل بني آدم يعرفون الله. فيقسمان بالله، ولا يجوز أن يقسم بمعظم عندهما، إن كان نصرانيين ما يجوز أن يقسم بالمسيح مثلا، لا بد من القسم بالله تبارك وتعالى. فيقسمان بالله إن ارتبتم، ماذا يقولان؟ فيقولان لا نشتري به ثمنا، يعني يميننا هذا قسمنا هذا لا نشتري به ثمنا قليلا، نحن لا نقسم من أجل مال ولا من أجل عوض. إذا لا نشتري به، الضمير يعود على الإيش؟ على القسم. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني الموصى له، لأن ممكن يكون الموصى له قريبا لهم، والميت هذا وصلوا بألف، هم يقولوا موصلوا بإيش؟ بعشر تلاف. فالقرابة يعني لا تحملهم على الكذب. ولو كان يعني لو كان الموصى له، ولو كان ذا قربى. ولا نكتم شهادة الله، انظر إلى هذه أمور ثلاث، لا نشتري به ثمنا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم يذكران الشيء الموجود، أن صاحبكم هذا ما ترك إلا هذا، وأنه وصل لفلان بكذا وكذا. قال فإن عثر على أنه ما استحق إثما، عثر وقف بالقرائن، ففيه العمل بلاش بالقرائن، بعدما حلفوا من قرائن معينة، من قرائن معينة تبين أنهما إيش؟ أنهما يعني كذبا أو كتما أو غلا، أخذ من المال. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، آخران من وين؟ من أولياء الميت، من الورثة، لأن الورثة هم الذين يهمهم إيش؟ يهمهم الحقيقة. فآخران يعني من الورثة يقومان مقامهما، وهو الذي يسمى رد اليمين على المدعي. فنرد اليمين على مين؟ على الورثة. الورثة جاءوا وقالوا والله هذان في أمارات معينة على الكذب، فنقول لهما يحلف منكم إيش؟ اثنان. هذا معنى فآخران يقومان مقامهما. الآخران هذان من وين؟ قال من الذين استحق عليهم، وتوقف. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني هذان الآخران من أي طائفة؟ من الذين استحق عليهم. إيش يعني استحق عليهم؟ هي الوصية هذه بتستحق على مين؟ على الورثة. فإذا الذين استحق عليهم هم من؟ هم الورثة. يعني يحلف اثنان من الورثة باختصار شديد. فآخران يقومان مقامهما، وهذان الآخران من الذين استحق عليهم. الذين استحق عليهم المفعول به محذوف، من الذين استحق عليهم الوصية، يعني اثنين من الورثة. طيب هذان الاثنان أي اثنين؟ لا، لا بد أن يكون أقرب اثنين للميت، ولذلك قال الأوليان. فالذي يعرف هذا التفسير كيف يقرأ؟ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، ويوقفون الأوليان، يعني هما الأوليان. فالأوليان هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هما، يعود على من؟ يعود على الآخران. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني هما الأوليان. الأوليان هذا مثنى إيش؟ مثنى إيش يا أخي؟ مثنى أول ولا أولى؟ مثنى أولى، والأولى هو الأقرب، فليس الأوليان مثنى أول وإنما مثنى أولى. الأوليان يعني هما الأوليان، هما الأقربان للميت. فيقسمان بالله اللي هما الأوليان لشهادتنا أحق من شهادتهما. فيقسمان بالله لشهادتنا، اللام هذه هي الموطئة للقسم. فيقولان والله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هنا قال الظالمين، وفي الأول قال الإيش؟ الآثمين، لأن كتمان الشهادة إثم. لكن كونك ترد شهادة واحد وتقول شهادة أحق من شهادته، إذا لم يكن هذا على الحقيقة فتكون إيش؟ آثما وإيش؟ وظالما، لأنك طعنت إيش؟ في شهادته. نعم. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ففي هذه الحالة إذا حلف فإنهما يعني يحكم الحاكم باستحقاقهم لما إيش؟ لما ذكروا. هذان يقولون صاحبكم ترك مثلا نصف مليون، وهؤلاء يقولون 700,000 800,000. إذا حلفوا احلفوا وخذوا. قال تعالى ذلك أدنى، يعني إنما شرع الله تبارك وتعالى هذا الحكم، إنما شرع الله تبارك وتعالى هذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ أن هذان الآخران يحلفان، لكن ليعلما أن شهادتهما متعقبة، يعني إذا أنت ما صدقت في الشهادة وفي الحلف فإن اثنين من الورثة سيحلفان وتفتضح. فهذا حث على الصدق في الشهادة. ذلك أدنى يعني أقرب، أن يأتوا من الذين يأتوا؟ الأولان، مش الأوليان، الأولان. نعم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على حقيقتها. إذا عرفوا هذا الحكم فإنهم يأتون بالشهادة على إيش؟ على وجهها. أو يخاف أن ترد أيمان. أيمان من هذه؟ أيمان الورثة. أو يخاف أن ترد أيمان، يعني أيمان الورثة، بعد أيمانهم. فإذا لم يرتدعوا خوفا من الله فإنهم يرتدعون خوفا من الفضيحة. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. أحيانا يعني الإنسان يترك الشيء خوفا من الله، خوفا من عقاب الله، وأحيانا يتركه خوفا من فضيحة الناس. فمن أجل هذا قال أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي خوفا من الله، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، تصبح فضيحة لهم، يقال لهم أنتم حلفتم والورثة ردوا أيمانكم، فهذا يكون يعني فضيحة وخزيا لهم. قال سبحانه واتقوا الله واسمعوا. اتقوا الله عموما وفي العمل بهذا الحكم إيش خصوصا. واسمعوا، السماع هنا سماع إيش؟ ها؟ سماع قبول، يعني اقبلوا هذا الحكم. واتقوا الله واسمعوا، السماع هنا سماع إذعان وقبول، يعني اقبلوا هذا الحكم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفاسق الخارج عن أحكام الله عز وجل، الأحكام المذكورة في هذه السورة وفي غيرها، الله تبارك وتعالى لا يهدي. وهذا من آثار الفسق، آثار الفسق والفجور وعدم امتثال أحكام الله تعالى، أن الله عز وجل لا يهدي. والله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالخروج عن أحكام الله تبارك وتعالى آثاره وخيمة، منها عدم الهداية، ومنها ماذا؟ ومنها حصول الضرر من الضالين المضلين. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا لم نعمل ونمتثل أحكام الله تبارك وتعالى فإن الضالين يضروننا. وكذلك الخارج عن أحكام الله تبارك وتعالى لا يهديه الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا المعنى الإجمالي لهذه الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال البخاري وذكر بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، لكن ما علامتها؟ كيف الناس يعرفون أن هذه ممنوعة الدر؟ بشق الإيش؟ الأذن. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرا ابن عامر الخزاعي، وهو عمرو بن لحي، يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاءه، كما جر فإنه يجر. ماذا جر؟ جر الأصنام من بلاد الشام إلى الجزيرة، ما كان فيها أصنام، حتى ذهب هذا عمرو بن لحي وجلبها من هناك. فهذا يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، كما جر فهو إيش؟ فهو يجر. نعم، يجر قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب، جلب هذه الأصنام وسيب لها السوائب. قال: والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. قال والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه أي تركوه للطواغيت وأعفوه عن الحم فلم يعمل عليه شيء وسموه الحامي. هذا رواه البخاري ومسلم. ذكر عندك أيضا حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. يقول لشيخ الإسلام، يقول لابن كثير تفرد به الإيش البخاري، مع أن المحقق هنا عزاه أيضا لإيش لمسلم. الذي بعده وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن أبي هريرة وهو صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأكثم ابن الجون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السوائب وحمى الحامي. الذي بعده وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ابن مسعود وهو صحيح إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. الذي بعده قال عبد الرزاق أيضا صحيح وهو مرسل عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر أو بحر البحائر. ثم ذكر مثله. قال ابن كثير رحمه الله فعمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم. قبيلة جرهم التي تزوج منها إسماعيل عليه السلام، قبيلة خزاعة جاءوا بعدهم وولوا أمر البيت، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات. قال فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة ابن عباس هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى 5، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة قال وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين 6 أولاد كانت على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. ثم ذكر أقوال أخرى في السائبة. قال وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة ابن عباس هي الشاه إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى 7، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا، كما قال الله تعالى. صح، هذا مشكل. وإياكم ميتة فهم فيه إيش؟ فهم فيه شركاء، شركاء يعني للإيش؟ للرجال والإيش والنساء. نعم. قال وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس كان الرجل إذا لقح أو لقح فحله عشرا قيل حامي فاتركوه. ثم ذكر بعد ذلك قال وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم وهذا إسناده صحيح، عن مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب. الخلقان جمع خلق وهو الثوب البالي، فتقول ثوب خلق وثياب خلقان، فخلقان جمع خلق وهو الثوب البالي. فقال لي هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك، وهذا حديث صحيح، هذا مشهور. ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل، لأنه يحرم ما أحل الله، وتحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، بل ربما يكون هذا الأول أشد. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة إلى آخره. فتقول التفسير هنا مدرج، التفسير هنا مدرج في هذا، في هذا الحديث. ولذلك قال ابن كثير هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. قال وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، فشرط القربة أن تكون مشروعة، هذا من أهم ما يكون، شرط القربة أن تكون مشروعة، فلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدع. قال ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وهذه الطامة الكبرى، أنهم يحسبون أن هذه، أن هذه قربة، هذا لا يتوب أبدا، لأنه يعتقد أن هذه، أن هذه قربة إلى الله تعالى. قال وليس ذلك بحاصل لهم بل هو بال عليهم. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. ومعلوم أن الطريق إلى الله عز وجل إيش؟ طريق واحدة، ففعلا صدقوا في هذا، من الطرائق والمسالك، لأن الباطل متعدد، متعدد الطرق، وأما الحق فطريقه واحد. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. فالذي يتبع يعني غير صاحب السنة، هذا اتباعه دليل على إيش؟ دليل على إيش يا أخي؟ على جهله. قال لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.